تستمعون إلى راديو اليوم من باريس، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. في العناوين: قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية في لبنان غداة تلويح وزير الدفاع الإسرائيلي قصف بيروت. إسرائيل تسلم حماس 45 جثة لأسرى فلسطينيين، وتركيا تستضيف اجتماعا وزاريا لدول المسلمة دعما لخطة السلام الأمريكية في غزة. وزير الخارجية الجزائري يعبر عن أسفه لتصويت البرلمان الفرنسي على قرار يدين اتفاقية العام 1968 مع بلاده، ويرى في ذلك شأنا فرنسيا. العراق يستعد للانتخابات التشريعية بعد أسبوع. أهلا بكم. تواصل إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الموقع منذ عام، وشن طيرانها بعد ظهر اليوم غارتين، وواحدة على منطقة النبطية جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخص وجرح 7 آخرين، وغارة ثانية على عيت الشعب ما أدى إلى مقتل شخص أيضا بحسب ما قالت وزارة الصحة اللبنانية. وأمس توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بقصف مدينة بيروت في حال تجرأ حزب الله على استهداف شمال إسرائيل، متهما الحزب بأنه يعيد بناء نفسه، وقال إن حزب الله يلعب بالنار، مطالبا الدولة اللبنانية الالتزام بما وعدت به وهو نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان. في غزة المحاصرة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم أنها تسلمت من إسرائيل عبر الصليب الأحمر جسامين 45 فلسطينيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جسامين الفلسطينيين المستلمة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إلى 270 جثمانا. من جهتها أكدت إسرائيل اليوم أن الرفات التي سلمتها حماس يوم الأحد تعود لثلاثة عسكريين إسرائيليين قتلوا أثناء هجوم حماس في 27 الأول أكتوبر 23. وبحسب اتفاقية وقف إطلاق النار تسلم إسرائيل مقابل كل جثة رهينة إسرائيلية تسلمها حماس تسلم 15 جثمانا لبنانيين. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم للصحفيين بعد اجتماع وزراء لدول المسلمة حول غزة في اسطنبول أن حماس أبدت استعدادها لتسليم حكم غزة إلى لجنة من الفلسطينيين، لافتا إلى إنهاك إسرائيل لاتفاق واتفاق وقف إطلاق النار. واستضافت اسطنبول اجتماعا لوزراء الخارجية للدول التالية: السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، باكستان وأندونيسيا، وذلك لإجراء محادثات حول إعادة أعمار غزة كمرحلة مقبلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع. ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن حركة حماس عزيمة على التزام تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منتقدا عدم تنفيذ إسرائيل كل ما يتوجب عليها. اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار يدين الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 68 شأن فرنسي بحت. وقال عطاف في مقابلة مع قناة الجزيرة: من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر. وأضاف: بصراحة أنا أكن احتراما كبيرا للجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن عندما رأيت هذا التصويت أول ما تبادر إلى ذهني هو أن التسابق على الأمور الصغيرة مستمر. ويوم الخميس الماضي صوت النواب الفرنسيون لصالح مشروع قرار اقترحه التجمع الوطني اليمين المتطرف يدين الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للعام 68، والتي أعطت للجزائريين بعد 6 سنوات من الاستقلال امتيازات بحيث لا يحتاجون لتأشيرات خاصة للبقاء في فرنسا أكثر من 3 أشهر، وبإمكانهم الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات بسرعة أكبر من غيرهم. قال مكتب المدعي الجنائية الدولية أن العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب. من جهتها أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف مدني سوداني فروا من بلدات وقرى في ولاية شمال كردفان السودانية، وذلك بعد أسبوع من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور المجاور. وخلال الأسابيع الأخيرة امتدت المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في دارفور إلى منطقة كردفان. يستعد العراق في 11 من الجاري لإجراء انتخابات تشريعية تتابعها إيران عن كثب بحسب مراقبين، وتأمل من خلالها الاحتفاظ بتأثيرها المحوري في بغداد بعد تراجع نفوذها الإقليمي خلال العامين الماضيين من خلال ضرب إسرائيل لحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. وهذا العام أعلن الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر رفضه المشاركة في عملية انتخابية عرجاء، كما قال لا هم لها إلا المصالح الطائفية والعرقية والحزبية، ودعا مناصريه إلى مقاطعة التصويت والترشيح. بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء تجارب نووية في بلاده بعد توقف دام 30 عاما بعد الحرب الباردة، اتهم الرئيس الأمريكي يوم الأحد دولا بينها روسيا والصين بإجراء تجارب نووية تحت الأرض دون الإعلان عنها، مشيرا إلى أن بلاده ستتبع هذا النهج أيضا. وأوضح لا أريد أن أكون الدولة الوحيدة التي لا تجري تجارب نووية، حيث أضاف كوريا الشمالية وباكستان إلى قائمة الدول التي يزعم أنها تقوم باختبارات على ترساناتها النووية. نصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعين الكرام.
عبد السلام، ماذا عن تفاصيل قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا؟
أسفرت عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى نهضت بركان المغربي، بيراميدز المصري، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموس الزامبي. وفي المجموعة الثانية هي المجموعة النارية، ثلاثة أندية عربية: الأهلي المصري، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، ومعهم يانج أفريكانز التنزاني. المجموعة الثالثة ضمت ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سائلوي لوبوبو الكونغولي. والمجموعة الرابعة نجد فيها الترجي الرياضي التونسي، سيمبا التنزاني، بيترو أتيتيكو الأنغولي، والملعب المالي.
وماذا أيضا عن تفاصيل دوري المجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية؟
سحبت أيضا القرعة اليوم في جوهانسبورغ، وأسفرت عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى اتحاد العاصمة الجزائر جوليبا، باماكو المالي، آسفي المغربي، سان بيدرو الإيفواري. والمجموعة الثانية الوداد المغربي، مانياما الكونغولي، عزام يونايتد التنزاني، ونيروبي يونايتد الكيني. والمجموعة الثالثة بلوزداد الجزائر، ستيلون بوش الجنوب أفريقي، وأوتوهو الكونغولي، سينغادا بلاك ستارز التنزاني. والمجموعة الرابعة مصرية الزمالك المصري والمصري البورسعيدي، ومعهما كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.
ونختم الصفحة الرياضية عبد السلام بانطلاق مونديال تحت 17 عاما في قطر، ماذا عن النتائج إلى حد الآن؟
إلى حد الآن في الجولة الأولى تقدم جنوب أفريقيا على بوليفيا بثلاثة أهداف لواحد، تعادل كوستاريكا مع الإمارات هدف لهدف، تعادل السنغال وكرواتيا 0-0، وهزيمة المغرب أمام اليابان بهدفين للصفر. والآن في الثواني الأخيرة في مباراة مثيرة جدا بين الأرجنتين وبلجيكا، التقدم أرجنتيني بثلاثة أهداف لهدفين، تقدم مريح للبرتغال على كاليدونيا الجديدة 4-1. قطر متأخرة في نهاية الشوط الأول بهدفين لصفر، وتونس تتقدم في نهاية الشوط الأول على فيجي هدفين لصفر سجلهما وسيم سلامة وفادي الطياشي.
شكرا لك عبد السلام. أنتم دائما في الاستماع إلى راديو أوريون من باريس، ونتوقف وإياكم الآن مع فقرة تقارير ومقابلات إذاعتنا، ونستهلها بفقرة سؤال وجواب مع سليمان ياسيني ورجي خوري بخصوص تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
تحت المجهر. صوت مجلس الأمن الدولي لصالح دعم خطة الحكم الذاتية التي اقترحها المغرب في الصحراء الغربية، ورأى فيها الحل الأكثر واقعية للإقليم المتنازع عليها. وتم تبني القرار بعد قبوله من طرف 11 عضوا في المجلس من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة. تصويت يعد نقطة تحول كبيرة في النزاع الذي يمتد منذ سنوات طويلة بين المغرب من جهة وجبهة البوليزاريو مدعومة من الجزائر من جهة أخرى. بداية نروجي خوري، ما محتوى القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي؟
القرار ينص على تأييد أن حكم ذاتي جوهري تحت سيادة المغرب قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق لقضية الصحراء الغربية. يشمل أيضا تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو لمدة عام إضافي، مع طلب إجراء مراجعة استراتيجية خلال 6 أشهر. القرار جهز بمسودة رفعتها الولايات المتحدة وتم توزيعه على أعضاء المجلس قبل التصويت.
وما هي الدلالات السياسية لهذا التصويت الذي جاء؟
سليمان، القرار يعد تحولا استراتيجيا في طريقة معالجة النزاع، حيث تعطى الأولوية لخيار الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب بدلا من خيار الاستفتاء على الاستقلال المدافع عنه البوليساريو. من جهة أخرى، الامتناع وعدم المشاركة من بعض الدول يعكس حساسية الملف وتوازنات القوى، مثلا روسيا الصين والجزائر التي ما زالت متمسكة بخيار حق تقرير المصير.
ما هي التحديثات والعقبات التي ما زالت قائمة في تنفيذ القرار؟
رغم دعم القرار، أن تنفيذ الحكم الذاتي وتجاوز موقف الاستقلال ما زال يواجه اعتراضا من البوليساريو والجزائر، لما يرى فيه نقصا في الاعتراف بحق تقرير المصير. وضعية المينورسو وسلطتها التنفيذية ما زالت مسار نقاش، والقدرة على مراقبة حقوق الإنسان وضمان تنفيذ التراخيص المحلية تبقى قيد المراجعة. المخاطر المتعلقة بتجميد النزاع وليس حله، إمكانية تجدد التوترات أو التصعيد العسكري إذا شعر أحد الأطراف بأنه مهمش.
وفور التصويت وصف ملك المغرب محمد السادس دعم مجلس الأمن الدولي لخطة بلاده بأنه تحول تاريخي في مسار هذا الصراع المستمر منذ عقود.
تحت المجهر.
والآن نبقى مع مقتطف من زاوية الشرق وقراءة لموضوع الصحراء وتصويت مجلس الأمن الدولي، ونبدأ مع الكاتب والصحافي الجزائري المهتم بشأن الصحراء مصطفى أيت مهوب.
قال الوزير الخارجية يعني في الحقيقة هو قدم توضيح لوضعية، لأنه الآن السردية الطاغية هو أنه المغرب حقق انتصارا، ولكن من يتمعن في هذا القرار يجد أنه هو أغرب قرار في تاريخ يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ 1948. هناك الحكم الذاتي، وتكلم القرار الحكم الذاتي والمفاوضات حول الحكم الذاتي، ولكن كذلك تكلم على حق تقرير المصير الصحراء الغربية، كما تكلم كذلك وبصراحة أن الاقتراحات والقرارات السابقة للأمم المتحدة لازالت واردة. كذلك قرر تمديد عهدة المينورسو، وهي يعني البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير لعام أخرى. كل هذه المعطيات تعطي يعني الانطباع أنه هذا الاقتراح أو هذا القرار فيه متناقضات كثيرة، مما من وجهة نظري لن يجعل المفاوضات سهلة، ولا يمكن الانتظار منها الكثير.
أما الآن فماذا يقول الباحث المغربي في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي هشام معتضد حول ذات الموضوع؟
أعتقد أنه بعد القرار الأممي الأخير رقم 27-97 يمكن القول إن مسار التسوية في قضية الصحراء المغربية يدخل مرحلة جديدة تماما، عنوانها الانتقال من النقاش السياسي إلى مرحلة التفعيل العملي. لقد كرس مجلس الأمن من خلال هذا القرار مبادرة الحكم الذاتي المغربية كمرجعية وحيدة واقعية وعملية، وهذا ما يعني حسب منظوري أن المجتمع الدولي بات يعتبر هذا الخيار السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل إنهاء هذا النزاع بشكل نهائي ودائم. أظن أنه المستقبل الآن يتجه نحو ما يمكن تسميته بمرحلة الهندسة التنفيذية للحل، أي كيفية تحويل المبادرة المغربية إلى واقع المؤسساتية على الأرض. وبالتالي فالرباط حسب ما تبعناه جميعا وبحسب الخطاب الملكي الأخير تستعد لتحديد تفاصيل مبادرتها وتقديمها في صياغتها النهائية إلى الأمم المتحدة بما يتماشى مع معايير الحكم الذاتي المتقدم من حيث الإدارة المحلية والتمثيل السياسي، وخاصة مسألة التوزيع العادل للثروات.
استمعنا على التوالي إلى كل من مصطفى أيت موهوب كاتب وصحفي جزائري والباحث المغربي في شؤون الاستراتيجية هشام معتضد، وتحدث إلى الزميل روجي خوري. قدمنا لكم فقرة تقارير ومقابلات راديو أورلون. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.